أنه لم يقع في حال بني آدم منذ خلق الله سبحانه وتعالى الناس إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشهد علم من العلوم ما شهده علم الشريعة المحمدية من الإقبال عليه والتبصر فيه والتعلم فيه والكتابة فيه، ولم ينزل على أمة من الأمم ككتاب كما نزل القرآن. وإن كانت جميع الكتب التي أوحى الله إلى أنبيائه ورسله من الوحي أو أنزل عليهم من الكتب هي من النور والحكمة كالتوراة والإنجيل، فإنها من كتب الله المنزلة وفيها النور والرحمة والحكمة، لكن دخلها ما دخلها من التحريف إلى أن جاء هذا الكتاب العظيم وهو القرآن الفرقان الذي جعله الله سبحانه وتعالى هدى للناس، وجعله الله سبحانه وتعالى نورا لعباده كما قال الله جل وعلا: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وكما قال الرب جل وعلا: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالكتاب هو القرآن وهو المعرف بالإيمان، وبه يعلم أن الإيمان هو العلم كما هو العمل، والإيمان قول وعمل. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا النور هو كتاب الله وهو سنة رسول الله، وما بسطه العلماء من الفقه والتفسير والبيان هو من قبس هذا النور المبين الذي مهما جمع الفقهاء من الأقوال وفرعوا من الفروع وفصلوا من المسائل فإنهم لا يحيطون بكل ما تضمنه كتاب الله سبحانه وتعالى من الهدى والنور. ولهذا لا يزال أهل العلم يستنبطون منه ويأخذون منه الهدى والنور، ولا يزال المكلفون يعتبرون بنوره وبميزانه وبقسطه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فهو أعظم ما نزل على رسول من رسل الله، وهو كتاب الله الذي تكفل الرب جل وعلا وأمر وقدر سبحانه وتعالى أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهكذا هو إلى يوم الناس هذا وإلى أن تقوم الساعة. يقرأه المسلمون كما قرأه رسول الله عليه الصلاة والسلام وكما قرأه صحابته رضي الله تعالى عنهم، ولا يطعن في حفظ كتاب الله أو في حفظ سنة رسول الله إلا جاهل قد أصابه الجهل بالدركات، وإلا من سفه نفسه كما قال الله في ملة إبراهيم: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وهذا من سفاهة النفس، الطعن في السنة من سفاهة العقل ومن سفاهة الفطرة ومن سفاهة النفس ومن مرض القلوب ومن أصناف النفاق الذي يعتري بعض النفوس أو بعض القلوب فيصيبها بمثل هذه الشبهات التي يتوهم أصحابها أنها مشكلات وهي من الوهميات. وإذا كان الناس يستقرون على أن شعر العرب الذي قالوه في جاهليتهم وهم يعبدون الأصنام والأوثان، ومع ذلك حفظ شعر امرئ القيس وشعر طرفة بن العبد وشعر لبيد بن ربيعة وإن كان أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، وشعر زهير بن أبي سلمى إلى غير ذلك من شعر المعلقات، بل حفظوا شعرا دون ذلك، وحفظوا لبعض الأعراب الذين لم يحفظ لهم شيء إلا بعض القول في الشعر، ولم يحفظ عنهم شيء في بيان حكمة أو غير ذلك إلا أنهم قالوا شعرا في باديتهم وخلف إبلهم. فإذا كان شعر أولئك العرب الذي قالوه في جاهليتهم أو أولئك الأعراب الذي قالوا وجها من الشعر، وقد يكون بعضهم مقلا كبعض شعراء الجاهلية من الأعراب الذين لم ينقل عنهم شعر كثير، ومع ذلك تتبع الناس شعرهم وحفظوه ولا يزالوا يعرفون ما قاله امرؤ القيس في معلقته أو في قصائده الأخرى أو ما قاله طرفة بن العبد، مع أن هذا الشعر ليس فيه في الجملة نور من جهة بيان حال الحكمة للناس إلا ما علا فيه من جمعه للغة العرب ومفردات لسانها وصياغة بيانها وبلاغتها، فهذا مقام قد تميز به شعر الجاهليين عن شعر من بعدهم من سائر الطبقات، عن شعر من بعدهم من سائر الطبقات. إنما المقصود أنه إذا تحقق لك أن شعر طرفة بن العبد أو شعر زهير بن أبي سلمى أو شعر امرئ القيس أو شعر بعض الأعراب قد حفظ ونقل وضبط وتميزت معلقة هذا عن معلقة هذا وشعر هذا عن شعر هذا حتى تتبعوا الاقتباس وقالوا إن هذا الشاعر قد اقتبس قوله هذا من هذا الشاعر، سواء كانوا في الجاهلية أو كانوا بعد ذلك، حتى قالوا إن الفرزدق قد اقتبس قوله هذا من قول زهير أو أن أبا الطيب المتنبي قد اقتبس هذا من قول ذلك الشاعر في العصر الجاهلي إلى غير ذلك. فإذا كانوا تتبعوا الشعر وقوله حتى تتبعوا اقتباسه وميزوا هذا عن هذا، فكيف لا تجتمع العقول والنفوس على حفظ النور وعلى وعي النور المبين الذي أنزله الله سبحانه وتعالى؟ وإذا كان يسلم من يسلم بأن هذا من شعر امرئ القيس وهذا من شعر طرفة، ثم يلوك لسانه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن البخاري أخطأ فيه أو زاد فيه، فهذا إذا وقع على مثل هذا الأسلوب من الطعن فهذا ليس من طرق أهل العلم ولا من طرق أهل الديانة. وإنما أهل العلم نعم اختلفوا في بعض حديث النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الرواية، وهذا له طرقه المعروفة في تحصيل الاتصال والانقطاع أو في تحصيل درجات الرجال أو ما إلى ذلك. ففرق من يبحث في السنة على طريقة أهل العلم فهذا بحث قديم في الأسانيد، واختلف في كثير من الرواية على مثل ما سبق الإشارة إليه وإن كان تفصيله معروفا. وأما من يأتي إلى السنة مشككا في ثبوت السنة النبوية أو مشككا في صحيح البخاري أو في كتب السنة فهذا ليس من طرق أهل العلم في شيء، وإنما هو من طرق أهل الجهل ولا شك في ذلك. وهؤلاء كما أشرت لا يجسر أحدهم أن يشكك في شعر شعراء العرب أو الأعراب الذين نقل شعرهم ونقل شعرهم من الحكمة الرفيعة، ولا شك لأنه جمع للغة العرب ولمفرداتها ولتصاريف كلامها ولبلاغتها إلى غير ذلك، فهذا لا يقصد إنقاصه بل يزين العالم أو طالب العلم أن يكون عارفا بلغة العرب، بل من شرط المجتهد أن يكون عارفا بلغة العرب. والشعر هو عنوان اللغة، كما كان عمر رضي الله عنه يسمي الشعر بديوان العرب، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يستمع إلى الشعر كما استمع إلى شعر أمية بن أبي الصلت، وهذا لما فيه من حكمة وتوحيد في كثير من شعره. قال الشريط كما ثبت في الصحيح: رددت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئا؟ قلت: نعم. قال: هي. قال: فأنشدته بيتا، ثم قال: هي، حتى أنشدته 100 بيت. فهذا شأن معروف في حكمة الشعر ومقامه عند العلماء رحمهم الله، وما فيه من الحكمة التي تقال، ولا سيما الشعر الأول الذي فيه جمع للسان وبيان العرب وبلاغتها في شعرها. وإنما المقصود أن هذا إذا كان قد تحقق حفظه واستبان حفظه، فكيف يتوهم أن حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد قصر العلماء عن إتقان روايته وضبطه وحفظه؟ فهذا شأن لا يقوله إلا من لم يعرف علوم السنة وعلوم الرجال والجرح والتعديل والإعلال وما قيل في علم الحديث من الكتب المفصلة المطولة، حتى إنك تجد الكتاب الذي يبلغ ربما الآلاف في صفحاته إنما هو في علم الرجال أو في علم العلل، وقد فقد كثير من هذه الكتب، بمعنى أنه إما أنه لم يصل أو أنه لا يزال مخطوطا، كبعض الكتب التي كتبها بعض المتقدمين كعلي بن المديني، فإن له كتابا جامعا في هذا الباب، ولكنه لم يحفظ إلينا إلى أن يراه الناس كما رأوا الكتب الأخرى. لكنك تقرأ في مثل التاريخ الكبير للإمام البخاري رحمه الله، فكما كتب البخاري صحيحه فإنه كتب في علم الرجال ما كتب، ومن أبلغ بذلك ما قاله في تاريخه الذي ذكر فيه مراتب جملة من رواة الحديث، وقال في جملة من الرواية ما قال، مما هو يعد من المراجع العلمية الرفيعة في تقرير هذا العلم وفي قواعده. المقصود أن ما قرره أبو إسحاق رحمه الله هو تقرير محكم، وهو في مسألة مجمع عليها بين أهل العلم، ولكن إنما استحسنت عبارته رحمه الله لما تضمنت عبارة أبي إسحاق من القول الجامع والبيان الرفيع في تقرير هذه المسألة، وهي أن الشريعة المحمدية شريعة حفظها رب العالمين سبحانه وتعالى، وجعل هذا الكتاب قائما بالحق إلى قيام الساعة، وأن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هدي ظاهر، من ابتغاه وجده، وإنما يزل عن هذا الهدي أو يفوته ما يفوته من هذا الهدي، إما بسبب وجه من الجهل تارة أو وجه من الهوى تارة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعلم والإيمان، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله.